نستمع معكم إلى برنامج مواجيب مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بس أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم وياكم، وخليت عنوان هذه الحلقة 20 رسالة وعظية. أنا عندي مطوية كتبتها وخليت فيها 20 رسالة كتبت فيها نصائح. هذه النصائح اللي كتبتها ترقق القلوب. أنا اخترت أحاديث طبعا ترقق قلوبنا وتشرح صدورنا وتنعش أرواحنا وترفع همتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الأمر، وتستوعبون هذه الرسائل اللي بقولكم إياها. الرسالة الأولى في الابتلاء، الله يبتلي عباده عشان يرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم. من أركان الإيمان اللي إيمان الإنسان ما يتم إلا بهذا الأمر، وما يكتمل إلا بإيش؟ بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلو ومره. المؤمن الصادق يسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى، يرضى عند يوم ينزل فيه المرض أو أن تأتيه المصيبة، تأتيه البلية النازلة، ما يتضجر ولا يصخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. مرة حضرت حادث سيارة، الولد مات في حادث السيارة، فيا الأب شاف ولده كان يقول يا الله ليش تأخذ ولدي ما تأخذ ولد فلان، والله يعني قال هذه الكلمة، ما رضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فالرسالة الأولى أن نصبر على الابتلاء، هذا المرض كفارة الذنب من الله، الله بلاك بهذا المرض حتى يرفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. لا تظن أن هذه عقوبة، إن الله إذا حب عبد ابتلاه وإذا ابتلاه صبره. حتى لو كانت عقوبة قل الحمد لله، عقوبة الدنيا ولا عقوبة الآخرة، فرب العالمين سيطهرك بهذا المرض. السكري منتشر الآن، والسرطانات عندهم بعض أمراض سرطانية، الله يطهركم يرفع قدركم عنده، يدخلكم الجنة يوم القيامة بسبب هذا المرض، فأرضوا واصبروا. الرسالة الثانية، بعض الناس تسمعهم كلمة تحسر دائما على لسانه، لو سويت، لو فعلت، يعترض على قضاء الله وقدره. كلمة لو تخلي الإنسان يطيح في اليأس ويطيح في الحزن شديد، فيسبب المرض نفسي خطير، اكتئاب، قلق، حزين. لو ما تزوجت هذا كان أنا سعيدة، ليش تزوجته؟ واحدة قالت يا ريتني ما كنت أمكم ما يبتكم. كلمة لو هذه تفتح يعني شر، أعوذ بالله، انتبهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فابتعدوا عن كلمة لو، انتهى الأمر، وقع الأمر، انتهى، قدر الله وما شاء فعل. الرسالة الثالثة، المؤمن الصادق اللي يعبد الله كل الشهور عنده مواسم العبادة، ما يخلي موسم واحد عبادة عقب بعد ما ينتهي رمضان يطوي السيادة ولا يصلي ولا يقرأ القرآن. خل عمرك كله طاعة، لا تخلي بس رمضان. رمضان صح أفضل الشهور، الأجور تضاعف عند الله سبحانه وتعالى، والقلب ينشط ويقبل الإنسان على 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 ربه. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. بس هذا الكرم خلوه يستمر معاكم حتى بعد رمضان، تطلعون من رمضان في مدرسة الكرم والجود والصيام وقيام الليل والصلاة في المساجد كلها كملوها بعد رمضان. الرسالة الرابعة: انتبهوا، تأكدوا أن أعداء الإنسان نفسه اللي بين جنبه، اللي تحدث يعني تبا يحصل كل مطلوب، كل شيء يبا يحصله، وإذا خالف حتى يعني يحصل شيء على حساب عوذ بالله دينه، حتى لو خالف كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر يعني مصيبة كبيرة. لا تطيع نفسك، لا تنقاد لها، بتهلك، بتتعب، بتعذبك في الدنيا وفي الآخرة. جاهدها، امسك زمام الإيمان، والله بتفلح، بنفلح معاكم. إذا حاربنا نفسنا ما أعطيناها اللي تباها من الشهوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فهذه الرسالة خذوها بعين الاعتبار. والرسالة الخامسة: شوف، المؤمن دائما يتأكد ويطلب الخير من الله سبحانه وتعالى. أقصد أن المؤمن يتأكد من الخبر قبل لا ينقله، قبل لا ينقل الخبر يتأكد منه ويشوف هل في خير عشان يذكره ولا ما في خير. إذا ما في خير اسكت، لا تتكلم، لأن الإسلام نهانا أن نتكلم بكل ما نسمع، بكل ما نسمع نتكلم وننشر في المجالس، لأن هذه يعني عدم الكلام في هذه الأشياء من عادات الصدق، ونشر كل ما نسمع من عادات الكذابين. كل ما يسمع يقول صادق غير صادق ينشره في المجالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وحدة مسكينة جتلوها فلانة ماتت وهي حية، وبدوا ينشرون ويعتمدون على الأخبار والأخذ من فلان وكذا. أبدا، اتأكدوا قبل لا تنقلون الأخبار. والرسالة السادسة: انتبهوا من الحسد. الحسد خلق ذميم ومدخل عظيم من مداخل الشيطان يدخل في قلوبكم لقلوبكم. من الذنوب المهلكة تهلك الإنسان إذا وصل الحسد إلى القلب، أفسد هذا القلب، صار فاسد. الحسد، الحاسد يعترض على قضاء الله وقدره، ما يرضى بشيء، مهموم، همه ما يزيل عنه همه إلا إذا شاف الخير اللي عند فلان راح عنه بيرتاح، ما مقتنع اللي عطاء اللي قسمه الله له، ولا هو يعني مقتنع بغيره، فيعترض على الله سبحانه وتعالى، مهموم، مغرور، غلظة في قلبه، الله غاضب عليه، الناس غضبانين منه، ما يبونه، ما يبونه يجلس في مجالسهم، يبعدونه، يشردون عنه، لأن حاسد يعرفون أن هذا حاسد. والحسد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. انتبهوا، ابعدوا الحسد عن قلوبكم، الله قسم له وقسم لك، والله سبحانه وتعالى قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله قسم، مو بأنت قسمت، هذه قسمة الله سبحانه وتعالى. هذا فقير وهذا غني، وهذا رئيس وهذا مرؤوس، وهذا شيخ وهذا مشيوخ، هذا بنشرتي يغير التواير، وهذا يعني السيارة يتريى البنشرتي يخلص تاير سيارتي يركب ليه، مستويات. بس الله سبحانه وتعالى جل عز كل واحد يخدم الثاني. لولا هذه الفروقات كان ما عشنا في الدنيا. تخيلوا لو كلهم أغنياء، كيف بنعيش نحن؟ منو بيخدمنا؟ منو بيشتغل عنا؟ تخيلوا كلهم فقراء، وين بنحصل فلوس نحن؟ لازم هكذا درجات الله سبحانه وتعالى جعل. فلا تحسدون، لا تحسدون أشخاص، انتبهوا. والرسالة السابعة: الإسلام، إسلامنا نحن اهتم بروحنا، بالروح والبدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال في حديث آخر: إن لجسدك عليك حق، لا تهمل بدنك. اعمل رياضة، لا تتركون الرياضة، الرياضة مهمة جدا، حتى لو مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع. الرياضة راح تقوي جسمك، عضلات جسمك، تشد جسمك، راح تكون قوي على طاعة الله. أمراض الكوليسترول، السكري، الكسل، الخمول، كلها راح تعالجونها بالرياضة. الرياضة مهمة جدا، تقويكم على طاعة الله. حطوا نيتكم أنكم تتقوون على طاعة الله، بتشوفون نفسكم مقبلة بإذن الله على الطاعة، على عبادة الله. فاهتموا في جسمكم بالأكل، الأكل الصحي، فيتامين. إذا عندك فيتامين ناقص، حديد عندك وصل 5، عندك فيتامين الفلاني ما عندك ناقص، متوتر ومحرج ومعصب ومغيض، لأن أنت عندك هرمونات ناقصة، ما تأكل عدل، كل عدل، حتى ما تقابل الناس وتشتمهم وتسبهم، لأن الهرمونات تزيد من هرمون السعادة في جسم الإنسان إذا كان الإنسان صحيح ومعافى. لذلك يعني أكثر المرضى مساكين متوترين، عصبي زيادة، لازم اعذروهم. والرسالة الثامنة اللي أنصحكم بها، العدل بين أبنائكم، لا تفرقون بين أبنائكم حتى ما تزرعون البغضاء والشحناء والحسد بين عيالكم. السلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على أنهم يسوون بين أبنائهم، حتى في التقبيل، حتى في القبلة، في البوسة هذا. وفي الحديث إني نحلت ابني هذا غلاما، أي وهبته عبدا كان عندي، غلام عطاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال: لا. فقال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. لازم نعدل بين أبنائنا حتى ما نغل صدورهم. قصة يوسف موجودة، تقرونها أنتم مصحف عندكم، اقرأ قصة يوسف، شوفوا كيف، ليش حقدوا على يوسف عليه السلام بسبب إنهم حسوا أن أبوهم مال ليوسف، فبدأوا يحقدون على يوسف، أرادوا أن يقتلوا يوسف. فانتبهوا، لا تفضلون ابن على ابن. الرسالة التاسعة، المرأة مو بسلعة نبيعها ونشتري فيها. المرأة هذه إنسانة كرمها الله، عندها مشاعر، عندها أحاسيس مرهفة، تحمل بين جنبها قلب عظيم، فؤادها طيب. النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام أوصى بها، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه المرأة، قال: اللهم إني أحرج عليكم بحق الضعيفين، اليتيم والمرأة. استوصوا بالنساء خيرا، لا تحتقرون النساء، لا تحقرون النساء، مسكينة رحيمة هي، يلا بها طيب، لكن مبتعد عن الحجاب، أسأل الله أن يهديها والله، ويقص عليها شيطان، تراها ما حد بياخذ اشترى، إذا ما شافوا قصتك، ما شافوا شعرك، ما شافوا تحطنتي المكياج والديرة، ما حد بياخذ، الشيطان يقص عليها مسكينة. بس مسكينة يوم تتزوج على طول تتحجب وتطيع زوجها، فلا تحكمون عليها. والرسالة العاشرة اللي أوصيكم بها، انتبهوا للشباب، الشباب مرحلة يعني لا تهملونها، هذه العماد الدين، عماد المجتمع، لا ينبغي يعني أن نهمل الشباب، اجتهد عليهم، ندرسهم، نعطيهم العلم الصحيح، نعلمهم العلم الشرعي الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. فلا تهملوا الشباب، ربوهم عدل، وفروا لهم التربية الصالحة، بينوا لهم من العلماء اللي يسمعوا لهم، من العلماء اللي يبتعدون عنهم. وأيضا من الرسائل الوعظية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء. رسالة وصلناها، رسالة 11 تقريبا في النصائح اللي نذكرها نحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، لا تغترون، لا تغتر بعبادتك، اقبل على الدين بهذا الدعاء حتى يثبتك الله سبحانه وتعالى. فالثبات على الدين مطلب أساسي لكل إنسان، فلا تبتعد عن هذا الدعاء العظيم اللي يثبتك على دين الله. يحسن الله خاتمتك، سبحان الله، أنت يعني في أمر ما، في معصية، وفجأة الله سبحانه وتعالى يوفق لي طاعة ويقبضك على هذه الطاعة، لأن الله استجاب لدعائك، قلت: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. وأيضا من الرسائل اللي نقولكم إياها: لا تبخل بما أتاك الله من فضله. لا تبخل، الله أعطاك سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. فلما تصدق تفتح يديك، الله يفتح عليك، الله بيخلف عليك. لا تخاف أن المال ما بيجيك، لا، أنفقت 500 الله بيضاعف لك هذا المال، عنده راح يخلف لك إياه في الدنيا. فلا تبخل بهذا المال الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى، ومن عندك، الله هو اللي أعطاك، يشوفك الله شو تسوي في هذا المال. لا تستعمل مالك في الحرام، خلك كله في الطاعة، كله في العبادة. انفق على والديك، انفق على زوجتك، انفق على عيالك، انفق على الفقراء، بنية أن الله يخلف لك ويكثر أموالك. حافظوا على إكرام الضيف، خلق عظيم حظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. شفتوا مسلسل شحفان القطو؟ شحفان سلطان الشاعر عليه رحمة الله كان رجل يعني فاضل، وعنده قصائد يعني ذكرها في الدين، وآخر أيامه قصائده كانت كلها إيمانية. فالمسلسل هذا أنا تابعته وضحكني، فكان يمثل دور واحد بخيل شحفان، يعني خاف على البيزة، يخاف على فلوسه. فيو عنده ربعه عزم عمارهم عنده، فيعرفوا أنه بخيل، فيبون يلعوزونه شوي، يعملون له مقالب. فدخلوا عنده، يبون قالوا: إحنا ضيوف عندك. قال: كيف ضيوف؟ أنا عازم غيركم وياين عندي. كان إحنا ضيوف، قلت له بتجيبنا أي شيء، شيء بسيط. دخل عندهم ودخلهم وصار شل نعالهم نعولهم، وصار باعه في السوق، وكلوا واستانسوا وما صدقوا: معقول هذا البخيل يعطينا فواكه يطعمنا؟ استانسين. ويقول والله اللي يقول عنك انك بخيل من يوم من الايام بضربه ما بخلي. يوم طلعوا يبوا يدورون نعولهم ما شيء. قالوا: الشحفان وين نعولنا؟ قال: ترى نعولكم في بطونكم. فعرفوا ان اخذ نعولهم وباعوا نعولهم. في بعضهم هو هذا التمثيل يمثل يعني واقع بعض الناس بالفعل، شحيح بخيل ما يطلع شيء، لا يكرم ضيفه ولا يكرم أهله، يخاف على المال. والملك يدعي عليه: الله معطي ممسكا تلفه، الله يتلف ماله. وأيضا من الرسائل اللي أنصحكم إياها كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوصي كل إنسان بما يناسبه على حسب طبيعته، لأن الناس مختلفين، أحوالهم تتغير، هذا غير وهذا غير. فقد أوصى صحابيا فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وأوصى ثاني قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كل واحد له وصية كان يوصيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى ثالثا كان يقول: عليك بالصيام، فإنه لا عدل له، لأنه شاف عنده طاقة يقدر يصوم، فشافه قوي قال: عليك بالصوم. لكن أي عند واحد مسكين ما يقهر ما يقدر، يعني هو يعني صح الصيام عبادة، الله في بعض الناس الله فاتح عليه الصيام ما فاتح عليه قيام الليل، وبعضهم الله رازقنا قيام الليل ما عطنا الصيام، يقول أنا أتعب عندي سكري ما أقدر. فكل واحد عنده طاقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح كل واحد حسب طاقته. واحد غضوب كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال للشخص الرابع: لا تغضب، يعرف أنه غضوب، قال: لا تغضب. والخامس كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان أوصاه أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل واحد تعرف كيف تخاطبه، تعرف كيف تجذبه على حسب طبيعته. زوجتك أنت تعرف طبيعتها شو تحب، زوجتك والله أنا زوجتي تحب شيء الفلاني، خلاص تحب شيء الفلاني عطى اللي تبقى، تحب أنك تغزل فيه تغزل فيها، ارضى غرورها ارضي غرورها، على حسب حالتها امشي معاها، يعني كل مقام مقال. فهذه وصيتي لكم: تعاملون الناس، أنزلوا الناس منازلهم، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. الصغير هذا تخاطب بكلام الكبار ما بيفهم عليك، واحد كبير تخاطب بكلام جهال بيقول لك أنت تحتقرني، شوفني ياهل قدامك، بيزعل وبيعصب. فلا بد أن نراعي هذه الأشياء. أذكر مرة تكلمت مع واحد
وأنا حاطنه على السبيكر،
وأنا من طبيعتي يوم أحط الطرف الثاني على السبيكر يعني أتكلم معاه وصوتي عالي، أتحرى أنه يعني لازم أعلي صوتي عشان يسمعني. فيقول لي أنت ليش معصب شي علي؟ قلت والله مو معصب عليك، بس أنا أتكلمك على السبيكر عشان تسمعني. قال لا لا معصب أنت، خدت السماعة اتصلت فيك. قلت شو رأيك الحين، أنا شليت المكبر الصوت. قلت تراني يوم أتكلم على السبيكر كأنك تحراني أنا يعني صوتي عالي شوي، فنراعي الطرف الثاني ما يشوفنا، ما يشوفنا الطرف الثاني، فراعوا هذه الظروف، بين له هذا الأمر. أحيانا الطرف الثاني ما يعذرك، ما يقول لك، يأخذ في خاطره ويسكر التليفون عنك وينشر عنك أن فلان كذا وفلان كذا، لازم تراعون هذا الجانب. وأيضا من النصائح الأمانة، انتبهوا للأمانة، من صفات المؤمنين لا تخلون بالأمانة، هذه من صفات النفاق. المؤمن حريص على أداء واجبه تجاه وطنه، تجاه ولاة أمره، حافظ على العهود. عندك بيعة، فأنت بايعت الحاكم، ما يجوز لك تبايع غير الحاكم. الأمانة حقوق الله على عباده، من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور، لا هذه أمانات لازم تأديها، حقوق العباد، الودائع، وظيفتك أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تخون، خاني بخونه، سوالي بسوي له. لا تعامل الناس بأخلاقهم، عاملهم بأخلاقك العالية حتى هم يتأثرون فيك. إذا تأثروا فيك أنت نشرت الخير. فكن أمين، كن أمين مع نفسك، كن أمين مع زوجتك، مع عيالك، مع مجتمعك، مع وظيفتك. الأمين يعني يقرب في المجالس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يلقب صادق الأمين، خلوه يحكم بينهم في من يضع الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم. فالأمانة والصدق صفة عظيمة تخلقوا بها. وأيضا من النصائح اللي أوصيكم بها الثقة بالله، والله الثقة بالله مفتاح كل خير، طريق الهداية الثقة بالله. لا يثق بالله، يعني اللي ما يثق بالله هذا الغافل، اللي ما يعرف الله سبحانه وتعالى، اللي يكون بعيد عن ذكر الله، العاصي اللي غافل عن الفرائض، هذا ما عنده ثقة بالله. اللي يقصر في أداء السنن الواجبات، لأن هذه منزلة رفيعة الله ما يبلغها إلا اللي الذاكر اللي عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فدائما خل ثقتك بالله عالية، لا تقول أنا ما بنجح، أنا بنجح، أنا بتزوج، أنا بحصل فلوس، أنا كذا، أنا بحصل كذا. دائما عيش بتفاؤل، بتحصل الخير يأتي إليك، لأن النية هذه الله يحقق لك إياها. على نياتكم ترزقون، وبحديث هذا، لكن المعنى صحيح أن الله يرزق على نيتك، أنك أنت أحسنت الظن بالله فرب العالمين يكافك بحسن الظن، لكن لسوء الظن بالله راح يعاقب الله بسوء ظنه بالله. وأيضا من النصائح اللي أوصيكم بها، بعض مجالسنا أعوذ بالله فيها غيبة، ما في مجلس يخلى إلا من الغيبة والنميمة، غيبة ونميمة، ويتكلمون في أعراض الناس، فلان فيه وفلان سوت، فلان كذا وفلان. هذه من الكبائر، من أكبر الذنوب الغيبة والنميمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. مثل ما تتبع عورات الناس الله بيتبع عورتك. الجزاء من جنس العمل. لا تتكلم في الناس، اسكت، أنت فيك عيب، ترى أنا في عيب، أنت فيك عيب، كلنا أصحاب عيوب، كيف نتكلم في الناس؟ نحن اللي يتكلم في الناس هذا ينبغي ما يكون في عيب، مول مستحيل. أتحداكم تجيبوا لي شخص ما في عيب، ما في تقصير، كلنا فينا عيوب، فنتكلم في الناس وننسى عيوبنا، فنستحي على عيوبنا شوي حتى ما ننسى نتكلم في أعراض الناس، ونخلي مجالسنا كلها غيبة ونميمة. وأيضا من الرسائل اللي فيها نصائح اللي أذكر نفسي وأذكركم بها، خلك مثمر مثل الشيرة، مثل الشيرة الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقة، وإنه مثل المسلم. قال النووي: شبه النخلة بالمسلم لكثرة خيره. النخلة وايد خير فيها، ودوام ظلها وطيب ثمرها ودائم على الدوام. تشوف النخلة تأكلون منها رطب، صح ولا لا؟ تأكلون السح من الرطب، العسو، الليف، تخلون تحجون في يمكم، تغسلون في البيت، العسو تخمون في البيت، صح ولا لا؟ تأكلون الحليب من النخل. شو بعد النخل؟ النخل عامود تخلونه، ترون تخلونه مثل عامود. كل شيء في النخل مفيد. خلك مثل النخلة، مفيد. يفرونها، تفر النخلة بحصة تعطيك الرطب. الناس يسيئولك، أنت لا تسيئ لهم. خلك مثل النخلة، عطهم من أخلاقك الطيبة حتى يستحون منك. إذا كنت مثل النخلة تعطي الناس أخلاقك هذه الطيبة، راح تعيش أنت مثل، تتشبه مثل الملائكة. يعني ما توصل صح، لكن عندك يعني صفة حميدة، يحبونك الناس. وأيضا من الرسائل اللي أنصحكم بها: المؤمن لازم يهتم بعمله ويتقن عمله. لا، استشعر أن الله يشوفك، أن الله يراقبك، أن الله يحب الإحسان، أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الشيء في عبده، أن الله كتب الإحسان على كل شيء. الله سبحانه وتعالى يحب أن، ولا يضيع أجر المحسن، أن الله لا يضيع أجر المحسنين. تخلق بهذا الخلق في جودة العمل، اتقن عملك. من عمل عمل فليتقنه. إذا عملت في شيء، خل عملك على أكمل الوجه، لأن فيها أمانة، فيها إخلاص. مو بهمك بس تبى فلوس، مو بهمك تبى تكسب الفلوس، همك الفلوس، مو بهمك أنك تنصح الناس، همك تأخذ فلوس، ومو بهمك أن الناس يسمعون نصايحك ولا يتعظون. لا، خلك أمين على صنعتك، خلك أمين على وظيفتك، اخلص فيها، راقب الله فيها، بتشوف الخير اللي بيك من الله سبحانه وتعالى. خليكم مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيكم هذا الخير. وأيضا من النصائح اللي أذكركم بها: الغضب، هذه أعظم نصيحة انتبهوا لها. أكثر جرائم القتل وأكثر حالات الطلاق من الغضب، والغضب جمرة من الشيطان، انتبهوا لها. أكثر العلماء يرون، يشوفون أن الغضب يعني بعضهم يكون جبلة غريزة في الإنسان، يعني تكون بسبب طبع وراثي أو جينات وراثية تكون عند هذا الرجل. لكن الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جاهدت نفسك تبعد هذا الغضب عنك، الله راح يعينك. فالغضب في بعض الناس بطيء الغضب، سريع الفيء، يعني ما يغضب بسرعة، وهذا النوع محمود، محمود. الناس تحبه، الناس تحب الشخص اللي ما يغضب بسرعة، حتى لو تعرض لموقف يغضبه ما يغضب بسرعة. وإذا غضب ترى ما يتم فترة طويلة وهو زعلان وغضبان ويتوعد، لا، يرجع بسرعة. هذا محمود. الصنف الثاني هذا سريع الغضب، سريع الفيء، بسرعة يحرج وبسرعة يبرد. هذا يعني بين سيئة وبين حسنة. السيئة سرعة الغضب عنده، بسرعة يغضب. والحسنة عنده، الشيء الحلو اللي عنده، أنه يغفر سريع، يرجع بسرعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتلك بتلك. والصنف الثالث نعته النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شر الأصناف، هذا الصنف الثالث، لأنه يغضب بسرعة وفي نفس الوقت بطيء، بطيء. يا الله، يتم شهر هو محرج، يتم يوم كامل هو غضبان محرج. يعني هذه مصيبة، هذا الصنف الثالث مصيبة. وهذا الصنف يعني حذر منه. أكثر جرائم القتل والحقد والحسد من هذه الأصناف، من هذا الصنف الأخير، الصنف الأخير. هذا غضب مذموم، هذا الغضب اللي يطلع يكون الإنسان فيه مفرط، اللي يخرج الإنسان من أدب الشرع والعقل. بعض الجنسيات يوم يحرج يغضب يسب الدين، أعوذ بالله، يسب الدين، يسب الله ويسب الدين بشدة غضبه بشدة زعله. ذكر كثير من العلماء أن هذا الغضب منهي عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. لذلك نشوف نحن يعني قرأنا عن العلماء كلموا كثير في ذم هذا النوع من الغضب، قالوا اتقي الغضب، لأن الغضب يفسد الإيمان مثل ما يفسد الصبر العسل. الصبر مر والعسل حلو، فالصبر يفسد العسل، فهذا الغضب يفسد الإيمان، والغضب هذا يفسد أخلاقك كلها، راح يفسدها والناس تقول هذا فلان ما ينفع غضب. وقالوا إياك والغضب، لأن الغضب يسيرك إلى ذلة الاعتذار. شوفوا بعض الناس من شدة غضبه يتم عقب يرتكب بلسانه يسب طرف ثاني أو يضرب، عادي يتم يذل نفسه بالاعتذار، والحرمة تقول والله لو شو يسوي ما أسمح له. عندنا حالات يقول يا شيخ والله ببوس ريلها بس ترضى علي توافق أن ترجع لي، تقول له شو يعطيني ما أرجع له، يذل نفسه. شفتوا سرعة الغضب وشدة الغضب يخلي الإنسان ينذل. والشيطان يعني متى يش الإنسان يكون غضبان، العقل ما يثبت، حتى روحه تتنافر يعني منه ما تثبت. فانتبهوا للغضب الشديد، الغضب مثل ما قالوا عدو العقل، عدو هذا العقل الرزين، عدوه منه الغضب. اللي يطيع شهوته وغضبه راح ينقاد إلى النار والعياذ بالله. ناس قتلوا لأن غضب، حرج وانتقم ودخل النار لأنه قتل نفس بريئة من الانتقام. فانتبهوا من الغضب. في غضب محمود، الغضب اللي ملتزم بأداب الشرع والعقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، بس كيف كان يغضب؟ إذا انتهكت حرمات الله، إذا شيء حرام أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم غضب، والأنبياء كذلك غضبوا. وفي القرآن ورد إن كان الغضب، ورد الغضب في القرآن أيضا. لذلك قالوا إذا كان الغضب للدنيا كان دهاء ومكرا، إذا كان للدنيا، وإذا كان للآخرة كان حلما وعلما. فخلي غضبك للآخرة، تخلي للدنيا. فالغضب هذا انتبه منه. أحيانا يكون غضب صحي، هذا الغضب اللي يظهر في صورة أفعال، طاقة انفعالية موجودة نحو من تخرج من الرجل لأنه مريض، عند بعض الهرمونات في جسمه سببت له هذا الغضب الشديد، فزاد عنده هرمون الأدرينالين فصار عصبي المزاج. أسباب الغضب، ليش الواحد يحرج؟ نحن نذكركم أسباب الغضب. يحرج أولا رقم واحد أحيانا بسبب الغضب هو الكبر وإعجاب النفس، إعجاب الإنسان في نفسه، مغرور. فهذا المغرور المتكبر عنده صفة منبوذة أن يتعالى على الناس، يتكبر عليهم في الطريق، إذا لف عليه واحد وقف نزله من السيارة قام يشخطه بالعقال، شخطه بالعقال، شافه فقير، شاف مغلوب على أمره. لو شاف واحد من جنسيته يمكن يخاف منه، مثل واحد لف عليه وقام يلحقه. هذا يخبرني أخوني، يخبرني القصة، يقول لحقني، وأخونا هذا معضل ما شاء الله، طويل ومعضل، يقول وقفني ونزل له محرج فني بطل السيارة ويبقى يسبني. يوم شافني نزل من السيارة كان يقول لي زين ليش يا الشيخ يعني لفيت علي، يعني لو شو يعني ما تشوف التمنوع اللي على يمينك. يقول نازل يضربني، يوم شاف شكلي كان يخاف مني، يقول لو سوابي كان شليتي بيديتي وعفصت بيديه. شوف يستقوى القوي، يستقوى على الضعيف، إذا شاف واحد قوي يخاف منه. لذلك الكبر هذا اللي التعالي هذا سبب الغضب، يخليك تحرج على الناس، انتبهوا. وأيضا من أسباب اللي يخلي الإنسان يغضب ويحرج ويتنرفز الحسد، قلبه يعوره، مقطع قلبه، فتم الحسد يقطع قلبه دائما غضبان، فهذا الحسد يضرب النفس، يخلي الإنسان يعني متوتر، عضلات قلبه متوترة، يبقى ينتقم، يبقى يسوي، يكيد ويسوي. أيضا من أسباب الغضب ويخلي الطرف الثاني يحرج المزاح، مزاح يتمسخر دم ثقيل وايد يتمسخر، يثير يعني المزاح يثير كثير من نوبات الغضب بين الناس، ما عنده أدب المزاح، ما يعرف كيف، ولا عنده ضوابط المزاح، يسي يعلق عليه ويسب أمه، هذا مزاح، ويعلق على شكله أو يحرجه أمام الناس، والله أنا أمزح معاك أتمسخر، كيف تمسخر أنت؟ هذا يؤدي إلى الغضب، فانتبهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يمزح كان يمزح بمرح، لما قال الصحابة من يشتري هذا العبد، فرد عليه زاهر قال يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن أنت عند الله لست بكاسد بل أنت عند الله غال. شوفوا كيف كان يمزح النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مسخرة بعض الشباب هني يوديه يفره في البحر وما يعرف يسبح من الطراد، يفره في البحر يتمسخر معه، إذا بيموت هذا كيف تفره؟ فبعض الناس مسخرتهم ثقيلة. أيضا من أسباب الغضب يخلي الإنسان يحرج الجدال، الجدال يتجادل ويجادل، هاي أكثر عوامل من عوامل الغضب بين الناس، كثرة الجدال. حسن الأدب في الرد، يوم بتجادل خلك يعني مؤدب في جدالك، لا تجادل. إمام الشافعي ما جادلت أحد، قال ما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن الحق عنده، الآن لا يجادل يتمنى الحق أن عنده، بهذا الجدال يصير طلاق، يغضب الريال أنت طالق، عقب يوم يتندم يقول والله كنت غضبان. شو غضبان؟ غضبان يعني ما كنت تشوف اللي أمامك؟ لا، في حد طلق زوجته ويضحك غضبان. فالغضب يؤدي إلى أمر يعني ما لا يحمد عقبه، انتبهوا. الله قال ولا تجادلوا الأهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أحيانا الحوار والجدال يصير بين الناس في طريق مسدود ويتحول إلى مباراة ومبارزة وانتقام وغيره، فانتبهوا. أيضا من أسباب الغضب اللي يخلي الطرف الثاني يحرج الأنانية، حب الذات، تحملوا منها، يعني اللي يحب نفسه ويتعالى على الناس أن بس يسأل عن حقوقه ما يراعي حق زوجته، بس يبا حقوق، ليش ما حطيتي لي الروب، ليش ما حطيتي لي كذا، طيب أنت ليش ما وديتها العيادة يوم بغيت تسير العيادة، تقول ليش ما وديتني أبغيت أشتري لي كذا، بس أنت تبا حقك أناني لكن ما تبا هي تعمل لك. هذه من أسباب الزعل والغضب بين الزوجين، انتبهوا ابعدوها عنكم. من أسباب الغضب الكبرياء والتجريح والإهانة، هذه أيضا يؤدي إلى الغضب وإلى أمور ما تحمد عقباها، أيضا من أكبر مسببات الغضب. وأيضا من أسباب الغضب الجراح القديمة اللي محاطينها مختزنينها في الداخل، يطلعها مرة عند أتفه سبب أو أدنى مصيبة، طلعها، أنت تنسيتي يوم قلتي وسويتي. فاللي مختزن شيء ما مسوي يعني ما ماسحنا من الذكريات، يتسنح أي فرصة خلاص بيطلعها. أيضا من أسباب الغضب التسرع في الحكم، تسرع بطريقة غير سلبية، تسرع في الحكم على الناس على البشر، تأنّ أخي، تأنّ قبل لا تسرع حتى ما تسيء الظن فيهم. أيضا من أسباب الغضب اللي تؤدي إلى أمور ما تحمد عقباه الغيرة الشديدة، يعني هذه الغيرة اللي ذكرناها نحن تؤدي إلى الغضب، لكن أحيانا الغيرة محمودة، غيرة أني أغار على أهلي، ما أرضى حد يشوفه، ما أرضى حد يتعرض لهم، هذه غيرة محمودة. لكن الغيرة بشيء مبالغ فيه يؤدي إلى الغضب، يؤدي إلى أمور ما تحمد عقباه، فانتبهوا من الغضب. إن أكثر حالات جرائم اللي تحدث في المجتمع سببها الغضب، تأثير الغضب على العقل، على عقل الإنسان، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الغضب جمرة توجد في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عيني وانتفاخ أوداجه؟ ما تشوفون لي حرج كيف يحمر؟ وتنتفق. أنا مرة بالفعل كنت في الثانوية، واحد قال لي كلمة وهذه الكلمة أثرت فيه، قام يعلق. دخلت الامتحان وأنا أتنافض وأعرق، بس أفكر في الكلمة اللي هو قالها. ما قدرت أكمل الامتحان، طلعت برا بس أدور عشان أتضارب معه. شفت الغضب شو يسوي؟ يحمر الإنسان ويتعرق ويصيب بأمراض واكتئاب. فتحملوا، ابعدوا عنكم الغضب. الغضب يؤثر على شكل الإنسان وعلى تصرفاته. بتشوفون هذا الجميل شكل يستوي قبيح إذا حرج. الغضب له آثار نفسية، ممكن يتعرض لاكتئاب، ممكن يموت، يعني نطلع عرج. يقول ها عدال عدال شوي، يعني ينطر لك عرج. فبعض الناس كذيها من كثر ما يحرج تشوف عروج طالعة ينطر له عرج. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نتخلق بهذه الأخلاق اللي ذكرناها ويبعد عنا هذا الغضب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم إلى إعادة لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر محمد الشعراوي رحمة الله عليه.